الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، ولعل هذا هو المراد من المحكي عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود. كان كلامنا أخيرا حول الضابط الذي ذكره فخر المحققين والشهيد قدس سرهما في مسألة ترتب العقود المتعددة على مال المالك أو عوض ماله، حيث ذكر بأن المالك المجيز إذا أجاز عقدا من العقود المتعددة المترتبة على المبيع فالحكم أن العقد المجاز وما يلحقه من العقود فتقع صحيحة ولازمة. ولاحظوا أن الظاهر من كلام هذين العلمين أن جعل الحديث والكلام عن العقود المتعددة، ولم يجعل الحديث عن الأشخاص المتعددين، فالضابط عندهما تعدد العقود على المبيع لا تعدد الأشخاص. كما ذكر أيضا أن المالك المجيز إذا أمضى عقدا من العقود المتعددة المترتبة على الثمن أعني العوض فالحكم ينعكس، فالعقد المجاز وما يسبقه من العقود تقع صحيحة ولازمة، وأما العقود اللاحقة فتحتاج إلى إجازة مستقلة. والملاحظ هنا أيضا أن الكلام عندهما عن العقود المتعددة لا أن الكلام والمعيار عندهما صدورها عن شخص واحد. هذا ما ذكره فخر المحققين في الإيضاح والشهيد في حواشيه على القواعد، والشهيد قدس سره في كتابه الدروس. جاء الشيخ الأعظم قدس سره في مقام التعقيب، فأفاد قدس سره بأنه لعل مراد هذين العلمين هو ما ذكرنا، هو ما ذكره الشيخ الأعظم من الضابط الأول من أن العقود المتعددة المترتبة على المبيع إنما هي صادرة من أشخاص متعددة، وذلك لأن ترتب العقود المتعددة على المبيع لا يكون إلا كذلك، وأنها تصدر من أشخاص متعددة. وأما العقود المتعددة المترتبة على الثمن، أعني العوض، فهناك فرضان. العقود المتعددة المترتبة على المبيع، الشيخ رحمه الله قال مرادهما ما ذكرنا، وأنها صادرة من أشخاص متعددة، غاية الأمر لم يذكرها هذا الأمر. نجي الآن للعقود المتعددة الكثيرة اللي تترتب على الثمن، على العوض وليس على المبيع، فهناك فرضان. الفرض الأول أن الثمن معين شخصي كالفرس مثلا، وقد وقع مورد المعاملة مرارا، يعني أن الفضولي الأول باع الدرهم بالفرس، ثم هذا الفضولي أو فضولي آخر باع الفرس بكتاب، ثم هذا الفضولي أو فضولي ثالث باع الفرس بقلم مثلا، فهنا في جميع المعاملات هناك عنوان الفرس، في جميع هذه المعاملات الكلام عن الفرس، بيع الدرهم بفرس، بيع الفرس بكتاب، بيع الفرس بقلم، والثمن أعني الفرس معين شخصي. الفرض الآخر أثمان متعددة وقعت في معاملات متعددة، بيع الفرس بدرهم، وبيع الدرهم برغيف، وبيع الرغيف بعسل، وهكذا. ففي بعض المعاملات الفرس، وفي بعضها الدرهم، وفي بعضها الرغيف، وهكذا. فهذان فرضان متصوران في العقود المتعددة المترتبة على الثمن. أفاد الشيخ الأعظم قدس سره أن مراد العلمين ليس هو الفرض الأول، وذلك لأن الفرض الأول حكمه حكم العقود المتعددة الواقعة على المبيع. كيف؟ لأن الفرس وإن كان ثمنا في المعاملة الأولى حيث باع الفضولي الأول الدرهم بفرس، فوقع الفرس في المعاملة الأولى ثمنا إلا أنه يعني الفرس في المعاملات الآتية وقع مثمنا ومعوضا بالفرض الأول. شلون قلنا مفسرنا قلنا يعني الفرض الأول يقول الثمن معين شخصي كالفرس مثلا يعني وهذا الثمن المعين وقع مورد المعاملة مرارا. زين لما نجي أنه شلون وقع مرارا مورد المعاملة قلنا الفضول الأول باع الدرهم بفرس بعدين هذا الفضولي أو فضولي آخر باع الفرس بكتاب. زين الفرس ماذا وقع؟ وقع مبيعا وقع مثمنا والثمن مو الفرس وإنما الكتاب. ثم هذا الفضولي أو فضولي ثالث باع الفرس بمن بقلم حسب المثال فالفرس أيضا وقع مثمنا. فإذا الفرض الأول هو في حكم ماذا؟ في حكم العقود المتعددة الواقعة على المبيع، لأن الفرس وإن كان ثمنا في المعاملة الأولى ولكنه في المعاملات الآتية وقع معوضا ومثمنا. والمالك الأصيل يحق له أن يمضي أي واحد من تلك العقود المتعددة، فليس مراد العلمين الفرض الأول بل مرادهما الفرض الآخر المسمى بترامي الأثمان في العقود المتعددة. يعني ترامي الأثمان يعني الثمن في كل بيع هو مثمن في البيع الثاني. الثمن في كل بيع هو مثمن في البيع الثاني. وهذه البيوع كلها صادرة من شخص واحد. فإذا الخلاصة التي يريدها الشيخ الأعظم قدس سره بيان أن مراد العلمين فيما ذكراه من الضابط هو ما ذكرناه، وأن العقود المتعددة المترتبة على المبيع إنما هي صادرة من أشخاص متعددة، والعقود المتعددة المترتبة على العوض على الثمن فهي صادرة من شخص واحد. وهذا هو الذي ذكره الشيخ الأعظم من الضابط الأول. قال قدس سره ولعل هذا يعني هذا الذي ذكره منه أو ولعل هذا اللي ذكرناه من الضابط اللي ذكرناه في الدرس الماضي وملخص ما ذكرنا أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز فإن وقعت من أشخاص متعددة فالحكم ماذا اللي بيّن كان إجازة وسطي منها فسخا لما قبلي وإجازة لما بعده على الكشف، وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر. هذا اللي ذكرناه يقول هو المراد من المحكي عن الإيضاح للفخر والدروس للشهيد في حكم ترتب العقود، من أنه هذا رح يذكر لنا مضمون كلام الفخر المحققين في الإيضاح وكلام الشهيد في الدروس، من أنه إذا أجاز منه المالك المجيز عقدا من العقود اللي هي مترتبة على المبيع صح هذا العقد المجاز وما بعده، وبطلت العقود السابقة. وفي الثمن يعني وإذا أجاز المالك المجيز عقدا من العقود اللي هي مترتبة على الثمن، قال ينعكس. يعني شنو ينعكس؟ يعني صحة العقد المجاز وما قبله وبطلان أو احتياج العقود اللاحقة إلى إجازة مستقلة. هذا اللي ذكره فخر المحققين والشهيد في الدروس، لعل مرادهما ما ذكرناه، أي ما ذكره الشيخ الأعظم. لذا علل قال: فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا شنو؟ لا يكون إلا كذلك، يعني لا يكون إلا صادرة من أشخاص متعددة. قال: لا يكون إلا من أشخاص متعددة، هاي العقود إذا كانت على المبيع. وأما العقود المتعددة المترتبة على العوض على الثمن، قلنا فرضان بحسب التقرير. الفرض الأول قلنا ليس مرادهما الفرض الأول اللي هو شنو؟ الثمن معين شخصي، لا، وإنما مرادهما الفرض الثاني ترامي الأثمان. قال: فليس مرادهما أن يعقدا أو أن يعقد على الثمن المعين الشخصي مرارا، أي فليس مرادهما، أي مراد العلمين الفرض الأول أن الثمن معين شخصي. ليش؟ لأن حكم الفرض الأول، لأن حكم ذلك، أي لأن حكم انعقاد العقد مرارا على الثمن الشخصي حكم ماذا؟ حكم العقود المترتبة على المثمن على المبيع، على ما سمعت سابقا من قولنا: أما الواقعة على هذا البدل المجاز إلى آخره. في الصفحة الماضية عندما في وسط الصفحة، في صفحة 470، في الصفحة الماضية عندما قال الشيخ: أما الواقع على هذا البدل المجاز فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض، يعني على المبيع. فالفرس في مثالنا وإن كان ثمنا في المعاملة الأولى، بس في المعاملات الآتية الفرس ماذا؟ مثمن مبيع. فلذلك حكم الفرض الأول حكم العقود اللي هي مترتبة على المبيع، فليس مرادهما الفرض الأول، بل ماذا مرادهما؟ قال: بل مرادهما الفرض الثاني ترامي الأثمان في العقود المتعددة وهي صادرة عن شخص واحد. فإذا مراد العلمين مما فيما ذكراه هو مراد وهو ما ذكره الشيخ الأعظم قدس سره من الضابط الأول. ثم ذكر شاهد الشيخ رحمه الله على هذا الفهم، قال: كما صرح بذلك، أي بذلك بمن؟ بكون المراد هو ترامي الأثمان. بذلك أي بكون المراد هو الفرض الثاني، كما صرح بذلك المحقق الثاني في جامع المقاصد والشهيد الثاني. فتحصل أخيرا أن مراد العلمين الفخر والشهيد فيما ذكراه مرادهما هو مراد الشيخ الأعظم قدس سره في مسألة ترتب العقود المتعددة. ثم قال: وقد علم من ذلك، أي من ذلك، أي مما بينا أن المراد ترامي الأثمان، يعني أثمان متعددة في العقود المتعددة. علم من ذلك أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم، يقصد من المقسم في صفحة 469، صفحة 469 في بداية الأمر الثالث، لا بس صفحة 400 يعني ورقة واحدة إلى الوراء، في بداية الأمر الثالث عندما قال فوق بالسطر الثاني الأمر الثالث، قال شنو؟ العقد المجاز، إما العقد الواقع على نفس مال الغير هذا نعيفة، وإما العقد الواقع على عوضه، وإما العقد الواقع على عوض العوض مال المالك. يقول الآن ماذا علم عندنا؟ علم عندنا أن مرادنا من العوض، من قلنا هناك في العنوان عوض، أن مرادنا من العوض ليس العوض الشخصي، يقول الفرض الأول قلنا ليس مراد العلمين وليس مرادنا أيضا، من قلنا من عوضه العقد الواقع على العوض، ليس مرادنا من العوض العوض الشخصي أي العوض بلا واسطة، بل الأعام من العوض بلا واسطة ومن العوض بواسطة ومن العوض بوسائط. يعني بحسب مثالنا في ذلك الدرس، مثال المتن، مرادنا من العوض العوض بلا واسطة وعوض العوض وعوض عوض العوض، يعني مع الوسائط. هذا كل من يقول احنا عرفه من خلال أن مرادنا ترامي الأثمان، يعني مو أن الثمن ماذا معين شخصي، لا، وإنما أثمان متعددة في عقود متعددة. زين، أثمان وأعواض متعددة، العوض مو دائما يكون بلا واسطة، مرة يكون عوض بلا واسطة، مرة عوض العوض، مرة عوض العوض العوض. لذا قال وقد علم، وقد علم مما بيناه الآن أخيرا من أن المراد هو ترامي الأثمان، أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم في صفحة 469 من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي، ليس العوض الشخصي الأول له، بل العوض ولو بواسطة، السواسطة واحدة واسطتان أو وسائط. ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة علم المشتري بالغاصب. إلى هنا لا بأس أن نستذكر أصل المسألة التي نحن بصددها مع بيان حكمها. أصل مسألتنا التي نبحث فيها مسألة ترتب العقود المتعددة على مال المالك، إما نفس ماله أو عوضه، إما نفس ماله أو عوضه، هاي أصل المسألة، مسألة ترتب العقود المتعددة على مال المالك، لو نفس مال المالك لو عوض ماله. حكم هذه المسألة تتبع، نعبر بهذا التعبير، تتبع المالك الأصيل هذه العقود المتعددة، جواز تتبع المالك الأصيل العقود المتعددة. ومعنى ذلك أن المالك الأصيل له تمام الحق في أن صحنا هنا يحتاج أن نستذكر ماذا ونخلي في ذهننا المثال المتقدم. قلنا 8 بيوع زين، بعدين لما يروحون المالك الأصيل مال العبد يقول يا ترى على العبد 8 معاملات صارت هنا، شنو هاي المسألة؟ صار شنو مسألة ترتب عقود معاملات متعددة على مال المالك. زين، المالك من يجي أن المالك الأصيل له تمام الحق في أن يتبع العقود المتعددة على ماله. من حقي أن يسأل العبد بمن بيعه وإن من بفرس قالوا له، بعدين الفرس وين صار، وهكذا. من حقه أن يتبع هاي العقود المتعددة. فأي عقد يراه أصلح وأنفع وأنسب من حقه أن يمضيه ويجيزه. هذا هو أصل مسألتنا مع حكمها. أصل المسألة شنو؟ حكمها جواز تتبع العقود الكثيرة. خلنا نختصر، جواز تتبع العقود المتعددة، يعني أيها المالك الأصيل احنا نعطيك كل الحق، روح تتبع هاي العقود الكثيرة اللي وقعت على مالك، إما نفس مالك أو عوض مالك. هنا في هذه المسألة هناك إشكال حاصله، أن المشتري الأصيل مو الفضولي، أن المشتري الأصيل تارة، أن المشتري الأصيل الذي أقدم على التعامل مع هذا البائع الفضولي تارة يجهل ولا يدري بأن هذا البائع فضولي، بل بحسب زعمه يرى أنه مالك واقعي، فلذا أقدم المشتري على شراء المتاع منه، ثم بعد ذلك توالت العقود وترتبت على كل من الثمن والمثمن، حتى صار عدد 8، سواء محتمل يصير 9 محتمل يصير 10. هذا الفرض، يا فرض أن المشتري جاهل ما يدري أن البائع فضولي، ذاك البيع الأول اللي صار بيع العبد بيمن بفرس، ذكون المثال الأول البيع الأول، المشتري الأصيل ما كان يدري أن هذا بائع فضولي، هذا عباله معتقد أن هذا مالك أصيل يجي يبيع عبده. هذا الفرض حكمه ما ذكر، وأن المالك الأصيل يحق له أن يجيز أي عقد من تلك العقود، والذي فرضه الشيخ الأعظم العقد الوسط، مو؟ والذي فرضه الشيخ الأعظم العقد الوسط، مما يعني أن الحكم أعني جواز التتبع محفوظ على حاله، محفوظ الحكم جواز التتبع، يعني يجوز لك أيها المالك الأصيل أن تتبع هاي العقود، أي عقد تراه أصلح تراه أنفع تراه أنسب روح امضيه. ولكن تارة أخرى المشتري يعلم بأن البائع فضولي، غاصب ويعلم أن المتاع هذا ليس مبيعا له، ولكن على الرغم من ذلك، على الرغم من علمه، أقدم على المعاملة معه فاشترى المتاع من البائع الغاصب، وحول المشتري الثمن العوض إلى البائع الغاصب، ثم أن هذا البائع الغاصب اشترى بهذا الثمن مبيعا آخر، ثم أن البائع الغاصب اشترى بهذا الثمن متاعا آخر. فهنا سؤال بحثنا: هل يحق للمالك الأصيل أن يجيز إحدى هاتين المعاملتين أم لا يحق له ذلك؟ بعبارة أخرى، هل يبقى للمالك الأصيل جواز التتبع أم لا يبقى؟ العلامة قدس سره في القواعد أفاد بأن جواز التتبع في فرض علم المشتري بكون البائع غاصبا محل إشكال. أول فقيه استشكل هذا الإشكال في المسألة هو العلامة، ثم جاء قطب الدين في حاشيته المسمات بالحاشية القطبية، والشهيد الأول في حاشيته على القواعد جاء هذان العلمان موضحا ومبينا مراد العلامة من الإشكال، ثم جاء هذان العلمان موضحين مبينين مراد العلامة من هذا الإشكال. نقرأ الآن. قال رحمه الله: ثم إن هنا وين هنا في مسألة ترتب العقود المتعددة على مال المالك، في هاي المسألة أكو هذا الإشكال، هاي الإشكالية اللي قلنا منه طرحها العلامة الحلي رحمه الله في القواعد. ثم إن هنا إشكالا في ماذا؟ في شمول الحكم بجواز تتبع الحقود. إذن حكم مسألة شنو؟ عنوان الحكم كاختصار جواز تتبع العقود. يعني شنو جواز تتبع العقود؟ يعني المالك الأصيل من يجي إلى تمام الحق في أن يتبع هاي العقود المتعددة اللي واقع على ماله، وأي عقد يراه أصلح أنفع أنسب ماذا؟ يمضيه. قال: في شمول الحكم بجواز تتبع العقود، شمول المن الإشكالية في شمول هذا الحكم لصورة علم المشتري بكون البائع غاصبا بالغصب. زين، هذا الإشكال من اللي قلنا أول من استشكله؟ قال: أشار إلى هذا الإشكال العلامة رحمه الله في كتابه القواعد، وأوضح مراد العلامة من الإشكال هذان العلمان قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه في حواشيه على القواعد. قطب الدين هو الفقيه قطب الدين محمد بن محمد البويهي قدس سره من تلامذة العلامة الحلي، له حاشية على القواعد، له حاشية على القواعد، حاشيته تسمى بالحاشية القطبية، بالحاشية القطبية كما أفاد ذلك العلامة الشيخ الطهراني صاحب الذريعة. ذول الثنين قلنا شنو؟ أوضح مراد العلامة. نقرأ كلام الأول قطب الدين البويهي في ماذا كلامه؟ في توضيح وبيان مراد العلامة من الإشكال. فقال الأول، الأول هو قطب الدين البويهي قدس سره فيما حكي عنه والحاكي عنه هو السيد العاملي، السيد محمد جواد العاملي صاحب مفتاح الكرامة. فقال الأول فيما حكي عنه، قطب الدين بيّن أن الإشكال عند العلامة قدس سره إنما نشأ من وجهين، من وجود احتمالين. الاحتمال الأول أو الوجه الأول عدم جواز التتبع، عدم جواز تتبع العقود. صحنا أصل الإشكالية واضحة في أذهاننا، فرض علم المشتري بكون البائع شنو غاصب، مع ذاك أقدم وسلم له الثمن وانطاد ثمن، وبعدين غاصب راح بهذا الثمن اشترى متاع آخر، فهل المالك يبقى هذا الحكم إلى جواز تتبع العقود؟ يقدر يجيز أي واحد من هذين العقدين لو لا؟ قطب الدين يقول أن الإشكال عند العلامة نشأ من وجود احتمالين. الاحتمال الأول شنو؟ عدم جواز التتبع. ما وجهه؟ بأي دليل؟ قال إن وجه الإشكال، راح أشرح شرح مزجي، إن وجه الإشكال عند العلامة ناشئ من وجود احتمالين ووجهين. الوجه الأول عدم جواز التتبع للمالك. ليش؟ لماذا؟ قال أن المشتري، هذا وجه منه عدم جواز التتبع، أن المشتري مع العلم، أي مع علمه بكون البائع غاصبا، مع علمه بأن الثمن الذي يدفعه ليس بعنوان عوض المبيع، ليس بعنوان عوض المبيع، مع ذلك مع علمه بأن البائع غاصب، مع ذلك يدفع للثمن، قال أن المشتري يكون مسلطا علما للبائع الغاصب، جاي يسلط على الثمن. كيف يسلط؟ مجانا، يعني تسليم الثمن للبائع الغاصب مع علمه بأنه غاصب، هذا تسليط مجاني، تسليط مجاني، لأنه ما يملك، مع ذلك جاي يقول لا أنا قوة بقوة أسلطك على هذا الثمن. زين، يكون مسلطا للبائع الغاصب على الثمن مجانا. ولذا والشاهد على أن هذا التسليط مجاني، والشاهد على التسليط المجاني لو تلف منه، لو تلف الثمن في يد الغاصب، يعني مو سلطت على الثمن وعدي علم بأنه غاصب بأنه فضولي، مع ذلك سلمت الثمن وسلطت على الثمن، أفرض هذا الثمن تلف في يد الغاصب، هل يحق لي أن أرجع الغاصب؟ بأي موجب أرجع عليه بعد وأنا مسلط عليه مجانا؟ يعني كأنه يساوي أنه أشيل الثمن أخذفه في البحر. قال يعني أنا من أشيل الثمن وأقثه في البحر ما لحق روح الضباب أحد قلت عنطيني أضمني الثمن. قال ولذا لو تلف الثمن في يد الغاصب لم يكن له للمشتري لم يكن له حق الرجوع على الغاصب. ليش ما إلى حق الرجوع على الغاصب؟ لأن الغاصب في مورد التسليط المجاني لم يكن ضامنا. ولو بقي الثمن وين عند الغاصب هل يحق للمشتري الرجوع عليه أو لا يحق؟ قال ففيه وجهان. قال ففيه الوجهان يعني نفس الوجهين اللي بأصل المسألة هنا أيضا أكو وجه أنه يجوز إلى أن يرجع ووجه أنه لا ما يحق أن يرجع عن البائع الغاصب. فلا تنفذوا هذا التفريع على التسليط المجاني فلا تنفذ فيه إجازة الغير المراد من الغير المجيز المالك الأصيل. لذلك في بعض النسخ إذا اللي عنده في بعض النسخ فلا تنفذ فيه إجازة المجيز يعني هو هذا المالك الأصيل بعد ما تنفذ إجازته فيه بعد شو وقت بعد تلفه أي بعد تلف الثمن بفعل المسلط اللي هو المشتري بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه. هذا شلون فلا تنفذ؟ الآن المشتري سلط الغاصب على الثمن دفع الثمن لمن؟ للغاصب. الغاصب أخذ الثمن وذهب به واشترى به متاعا آخر أوقع الغاصب بهذا الثمن بيعا لازما يعني شنو بيعا لازما؟ يعني نقل الثمن منه الغاصب نقل الثمن إلى غيره. فهنا المعاملة الثانية اللي وقعت بين الغاصب وبين المشتري ماله مو قلنا العفو بينه وبين بائعه لأنه هو راح اشترى به متاعا زين. المعاملة الثانية اللي وقعت بين البائع الغاصب وبين بائعه هذه المعاملة الثانية لا يتسنى للمالك الأصيل أن شنو؟ أن يمضيها أن يجيزها. ليش؟ وذلك لأن المعاملة الثانية بسبب انتقال الثمن إلى ملك الغير صارت المعاملة الثانية متعلقة بالغاصب يعني المبيع صار ملكا للغاصب فالمالك الأصيل صار أجنبيا عن هذه المعاملة فإجازته بلا أثر. لذا الوجه الأول شي يقول عدم جواز تتبع المالك الأصيل أحد هذه العقود بعد ما لحق أن يجيز. إذا أجاز إجازته بلا أثر. ليش؟ لأن المتاع صار ملك لمن؟ صار ملك للبائع الغاصب والمعاملة تعلقت به والثمن انتقل في كيس مالك آخر. كل ذلك ليش؟ كل ذلك لأن المشتري الأصيل هو مع علمه سلط البائع الغاصب عليه من؟ على الثمن. لذا قال فلا تنفذ في هذا المورد إجازة منه إجازة المالك الأصيل يعني الغير بعد تلف الثمن. بالحقيقة هو إتلاف بس بحكم التلف هو إتلاف بحكم التلف. بعد تلف الثمن، زين، تلف الثمن بمن؟ بفعل المسلط. من المسلط؟ المشتري الأصيل، بدفعه، بدفع الثمن، بدفعه أي بدفع البائع الغاصب. ضمير بدفعه يرجع للبائع الغاصب. بدفع البائع الغاصب دفع هذا الثمن ثمنا عن شنو؟ عن مبيع ومتاع آخر اشتراه في معاملة أخرى. بعد المالك الأصيل لا تنفذ إجازته. هذا كله وجه عدم جواز التتبع. ومن أن الوجه الثاني وجه جواز تتبع المالك، وجه جواز تتبع المالك. قال: ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة واقعا ولم يمنع. الوجه الثاني وجه جواز التتبع بدليل أن الثمن قبل أن يسلم إلى البائع الغاصب وقبل أن يتسلط عليه الغاصب، هذا الثمن في الواقع عوض ماذا؟ هذا الثمن في الواقع عوض متاع المالك الأصيل. خو هاي التصرفات الغصبية وذلني، خو ما تغير الواقع عما هو عليه. هو صح هنا بالظاهر هذا المسكين بعد شنو راح من العبد، ولكن خوف الواقع بالتالي العبد المال بمن بيعه؟ بيعه بفرس. هذا الفرس ثمن المن في الواقع؟ الثمن قبل تسليمه للبائع الغاصب وقبل تسليط الغاصب عليه في الواقع هو عوض المن، عوض لمتاع المالك الأصيل. فالمقتضي لملكية هذا الثمن من قبل المالك الأصيل موجود، ولا مانع سوى أن العقد لم يصدر من نفس المالك وإنما صدر من الفضولي. المانع فقط شنو؟ العقد المفروض يصدر مين؟ الكتاب إذا كان ملك لجنابك عوض كتابك أيضا لك، فهو بالواقع هو عوض لكتابك. غاية الأمر أن العقد المفروض هم يصدر من جنابك، ما صدر من جنابك، صدر من العاقد الغاصب. وليس المانع إلا أن العقد لم يصدر من نفس المالك الأصيل وإنما صدر من الفضولي الغاصب. فليس المانع إلا مسألة عدم طيب نفس المالك المقارن للعقد، المقارن للعقد فارزة. وهذا المانع نزيحه بمن؟ وهذا المانع نزيحه بإجازة المالك الأصيل اللاحقة. فإن الإجازة اللاحقة في محل وقائمة مقام الإذن وطيب النفس المقارن. فكأن العقد صدر من نفس المالك، فالمقتضي لتملك الثمن من قبل المالك الأصيل المقتضي موجود، وهذا المانع أعني عدم طيب النفس المقارن مدفوع بالإجازة اللاحقة. فإذا المالك الأصيل يحق له، يجوز له تتبع العقود. أي عقد من هذين العقدين شاء أن يمضيه أمضاه. قال: ومن أن الثمن في الواقع عوض عن منه؟ عوض عن اللي هي مملوكة للمالك الأصيل. زين، المال شنو؟ يقول: ولم يمنع من نفوذ الملك في هذا الثمن إلا، بس هذا إلا، عدم صدور العقد عن المالك الأصيل. زين، هذا المال بمن أزيحه؟ قال: فإذا أجاز من المالك لاحقا، هاي الإجازة اللاحقة، جرى مجرى الصادر عنه. فإذا يحق للمالك الأصيل أن يمضي أي عقد من هذين العقدين شاء. انتهى كلام قطب الدين. فبين العلامة قطب الدين، بين مراد العلامة الحلي من إشكاله في هذه المسألة، وأنه نابع وناشئ من احتمالين: احتمال عدم جواز التتبع مع دليله، واحتمال جواز التتبع مع دليله. وقال الشهيد الأول في محكي الحواشي، هذا أيضا يبين مراد العلامة، وهذا ما نقرأه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.